نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل. الدرس الذي بين أيدينا يعني درس مفيد، وإن كان فيه بعض الكلاميات وبعض يعني المعاني التي تشمئز منها النفس، والأمور التي الحمد لله لم نبتلى بها في بلدنا ولا بين فئتنا، لكنها مسالك سلكها أناس من بني جلدتنا الآن، حدثيون كثير من الأدباء واقعون فيما سيتكلم عنه الشيخ الآن في مسألة أقوال ابن عربي وإلحادياته، وأصبحوا يمجدون ويظهرون حتى في الصحف، لكن بأسلوب خبيث. هم يستعملون التقية في استخدامهم تحت ما يسمى الشعر الحر، ما يسمى بالمقالات الحدثية، فهم يرمزون إلى هائل معاني سيأتي الكلام عنها وأشير إليها في مواطنها. ولذلك أحببت أن نقرأ هذا المقطع ونقف عند بعض الجوانب فيه. نعم، صفحة 111.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المسؤول من إحسان شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أثابه الله الجنة أن يفتينا في رجلين تشاجرا في هذين البيتين المذكورين، وهما قول القائل: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. فقال أحد الرجلين: هذا القول كفر، فإن القائل جعل الرب والعبد حقا واحدا ليس بينهما فرق وأبطل التكليف. فقال له الرجل الثاني: ما فهمت المعنى ورميت القائل بما لم يعتقده ويقصده، فإن القائل قال: الرب حق والعبد حق، أي الرب حق في ربوبيته والعبد حق في عبوديته، فلا الرب عبدا ولا العبد ربا كما زعمت. ثم قال: يا ليت شعري من المكلف، مع علمه أن التكليف حق. فحار لمن ينسبه في القيام به، فقال: إن قلت عبد فذاك ميت، والميت ليس له من نفسه حركة بل من غيره يقلبه كما يشاء، وكذلك العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل، ليس له من نفسه فعل بغير الله، لأنه سبحانه لو لم يقوي العبد على القيام بالتكليف لما قدر على ذلك، فالفعل لله حقيقة وللعبد مجازا. ودليل ذلك قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله.
نعم، وقبل أن نتجاوز هذا الكلام الذي قاله المدعي، طبعا لا تزال مثل دعوة بين شخصين، كل واحد له شبهة وهذا له حجة وهذا له شبهة، لكن هذا الكلام قبل أن نتجاوزه يتضمن أمور تأصيلية ترجع إلى، أو إذا استحضرناه في بياننا سيسهل علينا فهم كلام شيخ الإسلام عندما يجيب، وهذا موطن التعليق عليه. فالشخص الآخر الذي ينزع إلى نزعة تثبت الوجود، هذا الشخص الذي يقول أن الشخص كالميت مع الغاسل، مع ربك كالميت مع الغاسل، وأنه الفعل لله حقيقة وللعبد مجاز، هذا القول هو قول الجهمية، الجبرية الجهمية، هذا هو قول الجبرية الجهمية حتى قبل أن يخرج ابن عربي. هذا القول تسلسل في الجهمية ودخل على المتصوفة وصار هو مذهب غالب المتصوف في القرن الرابع والخامس والسادس، ثم لما جاء القرن السادس والسابع بلوره ابن عربي على مذهب فلسفي إلحادي صريح. فمعنى هذا أن مذهب ابن عربي له جذور، وأن كلام الجهمية كما تصور السلف وتوقع وتفرس، وهذه فراسة المؤمن، أن القول بالجبر سيؤدي بأناس إلى الإلحاد، هذا قاله السلف أيام الجهم وبعد الجهم، فما قالوه فعلا هو الذي صار. فتصور هؤلاء الصوفية فلسفوه وجعلوا له قواعد ومناهج، وهو زعمهم أن الإنسان لا إرادة له، وأنه مجبور، وأنه كالريشة في مهب الهواء، وأنه كالميت أمام المغسل، وأنه لا حول له ولا قوة، وأن فعل العبد مجاز لا حقيقة له. هذا المذهب الباطل صار يعني نهج له أصول وله فلسفات وله قواعد وله شبهات وله مناظرات ودفاعات عن أهله، ثم انتهى إلى القول بوحدة الوجود. وهذا هو محل النقاش بين هذين الشخصين. والأبيات التي مرت هي من أبيات أصحاب وحدة الوجود، من أبيات أصحاب وحدة الوجود. نعم.
وقد علم أن الرب ليس عليه تكليف لأنه لا مكلف له، والعبد ليس يقوم بما كلف به إلا بالله، والتكليف حق. فتعجب القائل عند شهوده لهذه الحال، وحار في ذلك مع الإقرار به وأنه على العبد حق، فما ينبغي لعاقل أن يقع في من لا يفهم كلامه؟ بل التقصير من الفهم القصير، فمع أيهما الحق؟
طبعا سيجيب الشيخ هذا السؤال، يتضمن مناقشة بين شخصين، لكن هذا الكلام تضمن يعني حكمة مفيدة جدا يا أخوان لنا في هذا الوقت. طلاب العلم الآن ابتلوا بكثرة الشبهات التي تنتشر بين المجتمع الآن وتفتك في عقول أجيالنا فتكا ذريعا بدأت مظاهره تخرج، لولا بحمد الله أن السنة لا تزال قوية والعلم لا زال مهيمن، وأيضا السلطان يعني فيه قوة ضد الباطل المعلن، لولا ذلك لرأيتم عجبا. يعني من خلال الركام والشرار الذي نراه تحت غمامات تظهر لنا الآن مظاهر من انجراف بعض كثير من شبابنا في الأفكار الخطيرة المكثرة بشكل عجيب جدا، بسبب الفضائيات والأنترنت، وبسبب طائفة من المنافقين بين ظهرانينا بدأوا يفتنون الناس عن السنة ويوقعوهم في البدعة. وإلا من يصدق أنه يوجد شباب الآن اقتنعوا بمذهب المعتزلة؟ يوجد شباب الآن يعني انجرفوا مع مذهب يعني الحداثة الإلحادي الباطني، شباب من أبنائي جدتهم من أبناء مجتمعهم، ولا يشوفون القلة هم يكثرون، لكن بالحمد لله لا يزال السنة هيبة. ومع ذلك لا بد من الاحتياط وأخذ سد الذريعة وأخذ الأهبة، فكل منكم سيجد مثل هذه الشبهات وسيسمع منها، فلا بد أن نستعد. الذي نستفيده هنا من الكلام قوله فتعجب القائل عن شهوده وحار في ذلك الأمر ما لقرار به وأنه على العبد حق، فما ينبغي لعاقل أن يقع في من لا يفهم كلامه بل التفصيل من الفهم إليه. كان يقول لا ينبغي لنا أن نتصدى لقضية لم نفهمها. أنت إذا وجهت شبهة فلا تتعجب حتى لو كانت خطيرة، لأنك ربما تجيب بخطأ أو توافق على خطأ، وهذا حصل الآن كثير من الشباب الذين يجتهدون الآن جزاهم الله خير يحتسبون في الإنترنت خاصة ضد أهل هو البدع، يقع كثير منهم في أخطاء شنيعة، يحمل الحق ما لا يتحمل ويلتزم بلوازم هي باطلة. فلذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يتصدى إلا بعلم، ويسعه إذا أشكلت عليه القضية أن يؤجلها، لا يضره ذلك حتى عند الخصم، ولا تقول الله هذا خصم أو إنسان مسكين صاحب شبهة أنا لازم أقنعه الآن ولا تنتهي الجلسة أو لا ينتهي اللقاء إلا وقد أقنعته، لا يهمك ذلك، يهمك أن تقول الحق وليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. لا يكون همك أن يهتدي الناس بقدر ما يكون همك أن تقيم الحجة عليهم، أما الهداية بيد الله، أما أن تحرص على الهداية نعم هذا مطلوب، لكن ثق أنك لن توصل الناس للهداية إلا بطريق سليم. فإذا ينبغي لأي واحد يتصدى لمثل الأمور أو يتعرض لأفكار لا يستعجل، يتروى يفهم الشبهة جيدا ثم يفهم الجواب عليها جيدا، ما قدر يحيلها على من يطيعون، ولا يضره ذلك حتى لو بقيت الشبهة في أذهان أصحابها الله يتولاه. نعم.
فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه فقال الحمد لله، كلام هذا الثاني كلام باطل وخوض فيما لم يحط بعلمه ولم يعرف حقيقته، ولا هو عارف بحقيقة قول ابن عربي وأصله الذي تفرع منه هذا الشعر وغيره، ولا هو أخذ بمقتضى هذا اللفظ ومدلوله،
فأما أصل ابن عربي فهو أن الوجود واحد وأن الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن.
نعم العبارة واحدة، الوجود الواجب يعبرون به عن الله عز وجل، والوجود الممكن يعبرون به عن الخلق، فهم يقولون أن الخلق والخالق والمخلوق واحد لا فرق بينهم، هذه وحدة الوجود، وهذا عين الكفر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. ليس هناك أكفر من هذا القول، ليس هناك أكفر من هذا القول، لأنه يؤدي إلى الإلحاد المطلق الكامل، الإلحاد المقنن المفلسف، كما أنه يؤدي أيضا إلى أعظم الإساءة إلى الله عز وجل، يعني إلى حد أصحاب وحدة الوجود إذا سمع حيوانا سبح له كما يسبح لله، هذا أمر شنيع لا يتصور، لكنه هو نتيجة مذهب وحدة الوجود. إذن معنى قول الشيخ الوجود واجب الوجود يعني الله، وممكن الوجود يعني الموجود المخلوقات. نعم.
والقول بأن المعدوم شيء وأعيان موجود، المعدومات ثابتة في العدم ووجود الحق فاض عليها.
يعني لأنك قليل اللحن، لكن خير لذلك اسمح لي أقول والقول.
والقول
لأنه أنا أعرف أن القارئ إذا كان كثير اللحن صعب الرد عليه، لكن إذا كان نادر اللحن فينبغي أن يعني ينبه. والقول لأن وقال وأن الواجب والقول. نعم.
والقول بأن المعدوم شيء وأعيان المعدومات ثابتة في العدم ووجود الحق فاض عليها، فوجود كل شيء عين وجود الحق عنده، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.
نعم مركز عند هذا الحد، لكن قوله والقول بأن المعدوم شيء، طبعا القول بأن والقول بأن نعم القول بأن المعدوم شيء هذا قوله كثير من الفلاسفة، وقد يقول بعضكم ما لنا من هذا القول، نقول لا بد من رد هذا القول، لأنهم إذا هم لما افترضوا أن المعدوم شيء بنوا عليه أحكام، أحكام وعقائد وأوهام وتصورات حتى في أمور الدنيا، لما زعموا أن المعدوم شيء بنوا على المعدوم أحكام، وهذا باطل ينبنى على باطل، فهل المعدوم ينبني عليه أحكام؟ بنوا عليه أحكام وتصورات وعقائد، وهذا باطل، وهذا من مذهب ابن عربي. ومن مذهب ابن عربي أن أعيان المعدومات ثابتة في العدم يعود إلى الأول، يعني أن المعدومات لما قالوا أنها شيء قالوا أنها أعيان، يعني ذوات، كيف يكون المعدوم أعيان؟ هذا أمر لا يصح عقلا ولا يمكن يرد في ذهني، يعني لكنهم هم أحيانا يعني يجعلون يعني الأوهام أشياء، يجعلون الأوهام في أذهانهم أشياء، ولذلك قالوا أن أعيان المعدومات ثابتة في العدم، كأنهم يقولون الأشياء قبل الوجود لها وجود، لكن كانت على يعني وضع غير وضع الموجودات، ولذلك كل أمر يتصورونه يعتقدونه، كل أمر يتصورونه يعتقدونه بناء على أن المعدوم شيء وأن المعدومات ثابتة في العدم، وهذا هروب من إثبات وجود الله، هذا هروب من إثبات وجود الله، لأنهم كأنهم يزعمون أن هذه الموجودات كان لها وجود، هالوجود كان في الأعيان، لكنه يثبت له حق الوجودية وتثبت له أحكام الوجود، وهذا طبعا فلسفة يا إخوان تمرض تمرض، لكن لماذا نقولها ولماذا شار لها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لأنه كما سترون في دروس قادمة بنوا على هذه الفلسفة كثيرا مما خلطوه بعقائد المسلمين التي ادعوا أنهم هم أصحابها، وأن هذا التصور هو سبب كثير من غلط كثير من المتكلمين، وهو سبب القول وحدة الوجود والاتحاد والحلول وإلى غير ذلك، من وهو التصور أن المعدومات أصلا شيء وأنها لها أحكام. ثم قال وجود الحق فاض عليها، طبعا الفيض طبعا نظرية فلسفية، يقصدون به تأثير معنوي. هذا التأثير المعنوي ينتقل من مرحلة لمرحلة أو من المؤثر إلى المؤثر فيه، فينتج عن ذلك أثر مادي. والعملية بين الفائض والمفروض عليه عملية ذهنية لا حقيقة لها، لكنهم يتصورون. ولذلك زعموا أن الدين كله والوحي فيض، ليس له حقيقة يعني مستقلة، ليس للوحي حقيقة مستقلة، إنما هو فيض. فوجود كل شيء عين وجود الحق عندهم، وهذا مبسوط في غير الموضوع كما هو في الرد على خصوص الحكم لشيخ الإسلام ابن تيمية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل.
بعد ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا لما قال: ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت، ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت، وأنه الخليفة بالسيف، وأنه جار في العرف الناموسي، لذلك قال: أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما، فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم. ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروه وأقروا له بذلك، فقالوا له: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والدولة لك. فصح قول فرعون: أنا ربكم الأعلى، وإن كان عين الحق.
الحال هذا كلام ابن عربي. والعجيب أن هذا التلبيس على وضوحه قد انطلع على طوائف ممن نسأل الله السلامة يعني انقلبت فطرهم وفسدت قلوبهم من أهل الأهواء والبدع، خاصة الذين ينتسبون للتصوف. إلى الآن يوجد طوائف من الذين ينتسبون للتصوف يعني يميلون إلى تصحيح هذا القول الباطل الذي هو يعني يصادم الحق مصادمة ظاهرة وعنيفة، لكنه يلبس على الجهال وعلى يعني المفتونين. وتأملوا العبارة، قال: ولهذا قال، يعني ابن عربي، لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت. شوفوا كيف يعني يستجلب عواطف الفرق التي يعني تنتظر إما ولي وإما إمام. الصوفية ينتظرون ولي ويظنون أنه صاحب الوقت ويزعمون أنه يدير ويدبر الكون، وكذلك الرافضة والباطنية ينتظرون أيضا إماما يزعمون أنه يخرج في آخر الزمان. فهو تكلم بما يناسب مصطلحاتهم ليجلب عقولهم إلى الباطل على ما هم فيه من باطل. ولهذا قال: ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت، يزعم أنه صاحب الولاية. شو كيف يزعم أن فرعون ولي لله، ولذلك له رسالة اسمها إيمان فرعون، قال فيها مثل هذا الكلام. ثم قال: وأنه الخليفة بالسيف، يعني فرعون، وإن جار في العرف الناموسي. كأنه يقصد أن هناك فرق بين العرف الظاهر وبين الباطن، وأنه في الباطن ولي لله، لكنه في الظاهر هو جبار ظاهر، خليفة بالسيف. لذلك قال، يعني فرعون: أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما. شوف، رجع إلى مذهبه أيضا مرة أخرى، فزعم أن جميع المخلوقات أرباب، لكن فرعون أعلاهم. شوف التلبيس. وأنا لا أعجب من ظهور مثل هذا الإلحاد من إنسان معروف للإلحاد. أعجب كيف يصدق هذا الكلام، أو كيف يلتبس على أناس يدعون الإسلام. ولو قلت لكم أسماء أناس من البارزين الآن يؤمنون بمثل هذا الكلام لعجبتم، لكن نسأل الله السلام والعافية، فإن الهداية بيد الله عز وجل. ثم زعم أن فرعون حينما قال: أنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيه، قال أن السحرة لما علموا هذه الحقيقة، يعني زعم أن السحرة علموا أن فرعون هو المستحق للربوبية. والعكس هو الصحيح، يعني السحرة تبرأوا من ربوبيته وإلهيته وأعلنوا خلاف ذلك خلاف مذهبه ولذلك قتلهم، لكن أراد هذا أن يعكس القضية تماما ويجعل حق باطل وباطل، ولذلك قال إنهم لم ينكروه، زعم أن السحرة لم ينكروا ربوبية فرعون وأنهم أقروا له بذلك، وأنهم حينما أقروا له بالربوبية سلموا رقابهم له وقالوا كما أنت قال. يعني هل بعدها تلبيس تلبيس؟ يعني نسأل الله السلام، إنما تقري هذه الحياة الدنيا والدولة لك، فصح قول فرعون، نسأل الله السلام. أيضا يزعم أن قول فرعون أنا ربكم الأعلى هو الصحيح. ثم بدأ يعني استمر في هذيانه مما يجب أن نكون في عافية منه، لكن ربما يقول قائل لماذا نقرأ مثل هذا الكلام؟ أقول لن نقرأه كله، المجلد كله في هذا الموضوع، كل هذا المجلد الثاني، لكن سنقرأ نماذج تكفي لتصوركم لهذا المذهب الباطل. لكن لماذا؟ لأن هذا المذهب الآن بدأ يروج وله دعاته عبر الفضائيات وعبر الانترنت وعبر الآن الهمس والإعلام، وبدأ يقتنع به طوائف إضافة إلى الطوائف الأخرى من الصوفية، جمهور المتصوفة يصعب عليهم أن تقول لهم إن فرعون ملحد، إن 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 قصدي أن ابن عربي ملحد، رغم أن هذا كلام ولم يتراجع عنه، ولم يتراجع عنه يوم من الأيام، هذا كلام. والدليل ما تراجع عنه أنه كان كتبه في كتب مستقلة، ثم لما كتب مجموعة آرائه في الكتب الكبيرة من نصوص الحكم والوصايا أعاد هذا الكلام مرة وأكده ونظمه ورتبه وجعله أكثر صراحة في الإلحاد في الإلحاد والكفر. فقل لولا الابتلاء بهذا الأمر وأن جماهير من المسلمين تعد بالملايين يعتقدون هذا الكلام أنه حق ويتأولون له باطن، يزعمون أن له باطن، ولا يرضى أحدهم أن يقال أن ابن عربي زنديق ملحد رغم وضوح الزندقة والإلحاد، لولا وجود مثل هذه الظواهر بين المسلمين ما احتاج أن نقرأ هذا الكلام، لكن أنتم بمثابة طلاب علم متخصصين، لو كانت هذا الدرس للعامة ما قرأنا مثل هذا، بل لو كان أيضا عند شباب أو طلاب علم صغار ما قرأنا مثل هذا، ولذلك تأذنوا لي أيضا نختار مقاطع أخرى في هذا الموضوع لاستكمال هذه المسائل، ثم نرجع إلى أو نعود أو نختار موضوعات أنسب بعد استكمال الحديث عن ذلك. الشيخ بعد أن ذكر هذه الشبهات هنا الشيخ خلط بعد الرد بالتقرير، ثم بعد ذلك سيرد ردا مفصلا، لكن الآن نتجاوز هذه النقطة ونقرأ صفحة 115 السطر الرابع. نعم. هؤلاء ملاحدة خلق يقرؤون الآيات ويتأولون، يعني يقولون النار هذه مجرد يعني سياسة العامة في الناس، العوام الأنبياء واتباعهم يسمونهم العوام، وابن عربي يسمي الأنبياء واتباعهم العوام، يقول هذه مجرد سياسات إلهية لضبط الناس في سلوك في الدنيا، وإلا فالنار في الآخرة ما هي إلا غاية النعيم. مثل هذا ماذا تصنع به؟ يرى أن الوعيد الذي على فرعون هو قمة النعيم، إنما سمي وعيدا وجاء في ظاهره وعيد، وسميت النار نارا من أجل ضبط سلوك العامة في الدنيا، علشان يكون عندهم رابع خوف فتنطبن سلوكهم في الدنيا. يعني بمعنى أنهم إذا يعني صاروا كل شيء يقلبونه، معنى أنهم لا يتورعون عن نسخ الآيات بهذه الصورة وعن يعني تفسير جميع البدهيات والضروريات والمعلومات بالضرورة تفسيرا معاكسا تماما. وهذا المبدأ بدأ قبل العربي، لكن بدأ خفيف جدا في عهد في القرن الثالث يعني تجدون هذا في شطحات ابن أبي الحواري والتستري والبسطامي وهذه الفئة الذين أحيانا يكون عندهم شيء من الهسترة في بعض الأوقات فيعلنون هذه المبادئ. يعني منهم من قال في القرن الثالث الهجري يقول لماذا تخافون من النار؟ ما هو إلا أنصب عليها خيمتي فتنطفي. هذا يقوله إلا الملحد المتهور. فهذا المذهب قديم لكن ما كان بهذه الصورة التي يكون فيها كتب تنشر وتكون بين المسلمين الآن يتبارون في نشرها وطبعها وخدمتها. الآن من الذين يخدمون كتب من عربي يعدون بالمئات من المفكرين وأساتذة جامعات فضلا عن الشراح الأوائل يعدون بالآلاف وهم بالمئات. شراح كتب من عربي يعني يعدون بالآلاف. فالفتنة والفتنة بدأت تخرج أعناقها من جديد. وسمعنا من الآن يتردد في القول ب يعني زندقة بالعرب. أنا لا أعرف على بل ذكر أيضا شيخ الإسلام وغيره من المحققين الذين أعرف منا إنهم لا يعرفون أكثر من كلام ابن عربي على الإطلاق. وكل ما حكاه الله عن الأمم الضالة السابقة في كتابه لا يصل إلى كفر ابن عربي أبدا ما عرفناها. ورأي سمع رأيتم الآن نموذج وقرأت النموذج من ذلك. نقرأ الآن الخط الرابع صفحة 15.
فإن كلام الرجل يفسر بعضه بعضا وهذا الأصل وهو القول بوحدة الوجود قوله وقول ابن السبعين وصاحبه الششتدي والتلمساني والصدر القونوي وسعيد الفرغاني وعبد الله البلياني وابن الفارس صاحب نظم السلوك وغير هؤلاء من أهل الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد. وأما مدلول هذا الشعر فإن قوله يا ليت شعري من المكلف استفهام إنكار للمكلف ثم قال إن قلت عبد فذاك ميت وفي موضع آخر قال فذاك نفي وكلاهما باطل. فإن العبد موجود وثابت ليس بمعدوم منتف ولكن الله هو الذي جعله موجودا ثابتا. وهذا هو دين المسلمين أن كل ما سوى الله مخلوق لله موجود يجعل الله له وجودا بجعل الله له وجودا. فليس لشيء من الأشياء وجود إلا بإيجاد الله له وهو باعتبار نفسه لا يستحق إلا العدم. بياض بالأصل موجودا حيا ناطقا فاعلا مريدا قادرا بل هذا كله لا يمنع ثبوت ذواتها وصفاتها وأفعالها.
يعني هو يقصد أنه كون الأشياء توصف كون المخلوقة توصف بمثل هذه الصفات الوجود والحياة والنطق والفاعل والفاعلية والإرادة هذا يعني وإن كان أيضا يعني هذا الوصف لله عز وجل على الوجه الكمال فالله موجودا حيا متكلما فاعلا مريدا لكن مع ذلك هذه الخصائص هي للخالق على ما يليق بكماله وهي في المخلوق على ما يليق بنقصه. ولا يمنع أن تكون المخلوقات الموصوفة بهذه المصفات لها ذوات غير ذات الله عز وجل وأنها موجودة بذواتها وصفاتها وأفعالها بوجود غير وجود الله. هذا معنى الكلام فيما يظهر وإن كان في سقط. نعم.
فهو سبحانه هو الذي جعل الحي حيا بل هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا كما قال الخليل عليه السلام ربنا وجعلنا مسلمين لك وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهذه مسألة خلق أفعال العبيد وهي مذهب أهل السنة والجماعة مع اتفاقهم على أن العبد مأمور منهي مثاب معاقب موعود متوعد. وهو سبحانه الذي جعل الأبيض أبيضا والأسود أسودا والطويل طويلا والقصير قصيرا والمتحرك متحركا والساكن ساكنا والرطب رطبا واليابس يابسا والذكر ذكرا والأنثى أنثى والحلو حلوا والمر مرا. ومع هذا فالأعيان تتصف بهذه الصفات والله تعالى خالق الذوات وصفاتها. فأي عجب من فأي عجب من اتصاف الذات المخلوقة بصفاتها، ومن أين يكون الله خالق ذلك، ومن أين يكون الله خالق ذلك كله بالحق. فإذا قال القائل الرب حق والعبد حق، فإن أراد به أن هذا الحق هو عين هذا، فهذا هو الاتحاد والإلحاد، وهذا هو الذي ينافي التكليف. وإن أراد أن العبد حق مخلوق خلقه الخالق فهذا مذهب المسلمين، وذلك لا ينافي أن يكون الخالق ممكنا للمخلوق كما أنه خالق له. وقوله إن قلت عبد فذاك ميت كذب، فإن العبد ليس بميت، بل هو حي أحياه الله تعالى، كما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، والله لا يكلف الميت وإنما يكلف الحي. وإذا قيل إنه أراد بقوله ميت أنه باعتبار نفسه لا حياة له، قيل تفسير مراده بهذا فاسد لفظا ومعنى، أما اللفظ فلأن كلامه لا يقتضي ذلك، وأما المعنى فلأنه إذا فسر ذلك لم ينافي التكليف. فإذا كان ميتا لولا إحياء الله وقد أحياه الله فقد صار حيا بإحياء الله له، وحينئذ فالله إنما كلف حيا لم يكلف ميتا. وأما أقوال إخوان الملاحدة والمحامين عنهم أنه قال ليس شعري من المكلف، مع علمه بأن التكليف حق، فحار لمن ينسبه في القيام به، فقال إن قلت عبد فذاك ميت، والميت له والميت ليس له من نفسه حركة بل من غيره يقلبه كما يشاء. وكذلك العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل، ليس له من نفسه فعل بغير الله، فيقال لهم هذا العذر باطل من وجوه.
نعم، قبل استعراض الوجوه أو ربما استغنى استعراض الوجوه، لأن الشيخ هنا أراد المقرر أنه نعم الله عز وجل أعطى العبد شيء من القدرة والاختيار، وأيضا الله عز وجل هو خالق العباد وأفعاله، لكن ذلك لا بد أن يرد بعضه إلى بعض، بمعنى أننا حين نقول بأن الإنسان أعطاه الله قدرة خاصة وأعطاه حرية واختيارا، فإن ذلك محكوم ويعني مربوط بعموم مشيئة الله، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله عز وجل خالق العباد وخالق أفعالهم، لكن عندهم شيء من القدر والحرية تحت إذن الله ومشيئته. هذا هو ما يقال، ما يراد أن يقرر الشيخ. أما أن يقال أن الميت الإنسان كالميت تحت المغسل، هذا الجبر، ما هو صحيح أنه كالميت مطلقا، فهو حي مريد قادر. كذلك العكس، من زعم أن الإنسان يقدر أشياء لا يقدرها الله عز وجل، يفعل أشياء لا يقدرها الله عز وجل، فهذا باطل، وهذا هو المذهب القدر المذموم. فالأمر بين الحق وبين الأمرين، سيذكره الشيخ ونقرأه لأنه قليل، صفحة 119. قال والتحقيق، مقطع الأخير،
والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة من الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة، مفعولة لله، كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله، وليس ذلك نفس خلقه وفعله، بل هي مخلوقة ومفعولة. وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به، ليست قائمة بالله ولا يتصف بها، فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته، وإنما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته. والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بها، وله عليها قدرة وهو فاعلها باختياره ومشيئته، وذلك كله مخلوق لله، فهي فعل العبد وهي مفعولة للرب. لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد ومشيئته، بخلاف أفعاله الاختيارية، فإنه خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته، كما خلق غير ذلك من المسببات بواسطة أسباب أخر، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، ولكن هذا قدر ما وسعته هذه الورقة والله أعلم.
أحسنت الله. يقول ورد إثبات صفة القدم والرجل من صفات الله عز وجل، هل هناك فرق بين هاتين الصفتين؟ إذا كان هناك فرق بينهما، لا ليس هناك فرق ظاهر والله أعلم، أنها من الألفاظ المترادفة، الله أعلم أنها من الألفاظ المترادفة، هذا الظاهر. لذلك وردت على معنى واحد، مثلا في وضع القدم الباري عز وجل على جهنم ورد رجله وورد قدمه، ما يدل على أن اللفظين مترادفان. نعم، هذه من عجائب الأمور. يقول ما رأيكم في قول، يقول أحد طلاب العلم والمسألة ربما فيها تجاوز، بأنه لا يجوز أن تكفر وتحكم على فرعون بأنه كافر. فرعون يضرب به المثل في الجزم بالكفر، يعني إذا قلت لا نجزم بكفر أحد إلا من كفره الله عز وجل أو كفره الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال كفر فرعون وأبي لهب وأبي جهل. فالمسألة ما تحتاج إلى هذا الجدال، وربما المنكر لذلك يتأول، لكنه أيضا عقب وقال لولا أن الله أخبرنا بكفره فلو أن الله لم يخبرنا لما جاز لك أنك أن نحكم بكفره. طبعا هو من أمور الغيب، أصلا كل قصة فرعون على التفصيل من الأمور المغيبة، ما عندنا منها خبر تفصيلي إلا ما جاء في كتاب الله عز وجل. علي حال هو أكمل السؤال، يقول لما جاز لك لو أن الله لم يخبرنا لما جاز لك أن تحكم بكفره لأنك لا تدري ماذا كتم له، وكذلك الذين قتلوا في بدر مع المشركين قد يكون مكرها أو إلى آخره، وأن مثل هذا خلط بين مسألة الحكم على المعين المسلم والحكم على المعين الكافر، ولا شك أن بينهما شيء من التشابه. الحكم على المعين أغلب ما ورد فيه عند أهل السنة المقصود بهم المعين من المسلم، لكن مع ذلك أيضا كلامهم يحكم غير المسلم. فنحن نقول أن الكافر الأصلي لا نشك في كفره وأنه من أهل النار، هذا حكم قاطع، اليهودي النصراني المشرك المرتد نحكم حكما قاطعا بأنه من أهل النار، هذا الحكم هو حكم الله ليس حكم الله. بقي المعين يعني بمعنى فلان من الناس الذي مات على الكفر ولم يرد عنه شيء بعين جسمه لا في الكتاب ولا السنة، هذا في الحقيقة نقول الأصل فيه والحكم والأحكام الشرعية اللي نقررها، الأحكام الشرعية التي نقررها سواء في الحكم أو في الأمور التنفيذية أنه كان، لكن بقي الجزم. الجزم لا نجزم لأننا لا ندري ما ختم الله له وما ختم الله عليه، فلا نجزم لكن نحكم حكما عاما. ما صح قول من يقول اليهود والنصارى الكفار من حيث الجملة؟ نعم لا شك أنهم كفار هذه الجملة، أما من حيث التعيين فيقول في إن العلم هذا نفس السؤال أو قريب منه، بل يبدو لي أنه غروفه واحدة أو ربما اتخذت المتقارب. أما من حيث التعيين فيقول فإن في العلم يقولون لا يجوز التعيين إلا إذا مات اليهودي على الكفر، حين يجوز التعيين الكفر اليهودي إذا مات على الكفر، فكي نعلم بأن هذا اليهودي. الحقيقة ما دام السؤال تكرر لابد من الإشارة إلى مسألة بيجهز، وهو أنه فرق بين الحكم العام وبين الحكم الخاص، هذا ناحية. الناحية الثانية فرق بين الحكم العام وبين الجزم، والأمر الثالث أننا لم نتعبد، وهو هذا المهم جدا، لم نتعبد في أن نعلن الأحكام على الأفراد، لم نتعبد بذلك، والخوف فيها أنا أظن من البدع. إذا ما في يهودي تالف ولا نصراني كافر ولا كلهم كفار رحنا نجادل هل هو من أهل الله من أهل الجنة، ما يجلس من ذلك حرام. نقول كافر اليهودي كافر والكافر إلى النار. النصراني كافر والكافر للنار. بس لكن أن نتجادل بإنسان بعينه باسمه فهذا من التكلف في الدين والتنطع والقول على الله بغير علم، ومما لا يجوز التعلق به همة المسلم أصلا. فيجب أن تصرف، يعني أن يصرف المسلمون عن الكلام في مثل هذه الأمور، ومن أصر على ذلك أرى أن يبدع، لأن لم نكلف بالحكم على مصائر العباد على التعيين، إنما كلفنا بالحكم بحكم الله عز وجل، وليس لنا إلا الظاهر، والله أعلم. يقول: ما حجة التعطيل عندما قالوا في أسماء الله وصفاته أنه سميع بلا سمع عليم بلا علم؟ نعم، هذا كلام المعتزلة، لأنهم قالوا أن تعدد الصفات، قالوا إذا قلنا لله سمع وعلم وإلى آخره فهذا يعني تعدد الصفات، وتعدد الصفات عندهم يدل على تعدد الموصوف، فمن هنا نفوا الصفات، وهذا أمر غير معقول. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه قاعدة مريحة ربما نقراها في درس قادم، قاعدة مريحة، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: بعض الناس يعني يتكلف في رد يعني أصول أهل الباطل ظنا منه أنها لها أصل. يقول: أصل أهل الباطل أصلا، أصل أصول أهل الباطل لا تعقل، فلا داعي نتكلف لردها، لأنك لو نظرت لها بداهة وجدتها لا يمكن أن يقرها العقل السليم. لكن هؤلاء عقولهم غير سليمة، فلما كانت عقولهم غير سليمة بنوا أحكاما، فإن تأملناها نقول كيف توصلت عقولهم التي يعتزون بها إلى هذا المقام من يعني الخروج عن البدهيات، مصادمة العقل السليم والفطرة، وهو قول المعتزلة. ومنه قول المعتزلة إن تعدد الصفات يدل على تعدد الموصوف، فهذه قاعدة صحيحة. تأملوا، هل إذا تعدد الصفات صار الموصوف متعدد؟ حتى في المخلوقات، ولله المثل الأعلى، الإنسان كم له من صفة؟ الجمال كم له من صفة؟ لكنهم عندهم نظرتهم لله نظرة تجريبية ليست حقيقية، فهم وقعوا في معضلة. إذا وصف الله بالصفات فلا بد الصفات تنطبق على ذات، وهم يهربون من إثبات الذات. عبروا عن هذا بمسألة تعدد الموصوف، لأنهم يقولون الذات لا بد أن تتجزأ، والله غير متجزأ. فهي فلسفات، تعالى الله عما يقولون، فلسفات أوهام. فمن هنا أهل التعطيل ليس لهم من الحجج إلا يعني الشبهات الواهية التي لا يقرها العقل. وأهم شيء عندهم كما قلت أنهم قاعدتهم في التعطيل أن الصفات لا بد أن تدل على موصوف، وإذا تعددت الصفات تعددت الموصوفات، وهذا لا يجوز حق الله. هذا بالنسبة للمعتزلة. أما الجهمية فهم ينكرون ذات الله عز وجل، ولذلك أنكروا الأسماء والصفات، لأنهم قالوا أن الاسم لا بد أن يدل على مسمى، والمسمى لا بد أن يكون له حقيقة ذاتية، ونظرا لأنه ليس لله عندهم حقيقة ذاتية فإذا نفوا الاسم والصفات ببساطة. يعني المسألة ما فيها يعني قصد تعقيد في أولياتها، إنما التعقيد فيما يسلكونه من مسالك إلى مثل هذه الأمور التي تصادم البدهيات. نسأل الله العافية، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.